الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الذي هو أرغب من محظورات الإحرام وهو الجماع. قلنا من جامع وهو محرم قبل التحلل الأول كم تترتب عليه أمور؟ ها؟ كم؟ خمسة. اذكرها: الأول فساد حجه، قد نقل على هذا الإجماع أن حجه يكون فاسدا. والثاني أنه يحل من العام القادم، صح ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الأمر به والفتية بذلك أنه يحل من العام القادم. عليه فدية، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول عليه أن يذبح بدنه. عليه أن يمضي في ذلك الحج ويواصل فيه ولا يقطعه. والأمر الخامس أنه آثم، يجب عليه التوبة لأنه بهذا الفعل تعدى حدود الله. هل يفرق بينه وبين زوجته إذا حج في الحجة القابلة؟ جاء في ذلك حديث ضعيف، وعلى هذا الأصح قول من لم يوجب أن يفرق بينه وبين زوجته. كان الذي قال أمس إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول، فإذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، أولا الحج له تحللان: تحلل أول إذا تحلله الحاج أبيح له كل شيء إلا النساء، يباح له لبس القميص وسائر المخيط، يباح له استعمال الطيب، يباح له كل ما كان محظورا عليه في حال إحرامه إلا إتيان أهله، فهو يبقى حراما عليه. فإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء، والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول. بعض العلماء أضاف إلى ذلك قال أيضا لا بد من الحلق، وسيأتي إن شاء الله مسألة الخلاف فيه. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل الأول، فإن وقع منه اثنان تحلل التحلل الأول. وعند كثير من العلماء إن وقع منه رمي الجمرة العقبة، رمي جمرة العقبة تحلل. والتحلل الثاني يكون بالطواف، طواف الإفاضة يوم العيد والسعي. فإذا طاف بالبيت يوم العيد وسعى تحلل التحلل الثاني. كل المسائل التي تقدمت أمس في مسألة وقوع الرفث من المحرم، أي قبل أن يتحلل التحلل، قبل أن يرمي جمرة العقبة، بقي إن حصل منه الجماع بعد رمي جمرة العقبة ولكن قبل أن يطوف ويسعى بالبيت، فالكلام في هذه المسألة في ثلاث فصول أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى هل يفسد بذلك الحج، والمسألة الثانية هل عليه في ذلك فدية، والمسألة الثالثة ماذا يصنع حين ذلك. وقد ذكر في المغني في صفحة 374 وما بعدها. أما المسألة الأولى وهي هل يفسد الحج، ففي قولان، القول الأول أنه لا يفسد حجه، قال ابن قدامة، وهذا قول ابن عباس صح عن الفتوى لذلك. وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة، وهو قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأيضا هو قول إسحاق. قالوا لا يفسد حجه، قال ابن قدامة ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه أي صلاة الفجر بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. قال ولأن هذا القول صح عن ابن عباس رضي الله عنه، قال ولا نعرف له مخالفا في الصحابة. كذا قال، وسيأتي أنه قد صح عن ابن عمر أنه يجب عليه الحج من قابل. وأيضا علل ابن قدامة قال لأن الحج عبادة لها تحللان، فإذا وجد مفسد بعد التحلل الأول لا يفسدها. قال كما إذا وجد من بعض مبطلات الصلاة بعد التسليم الأولى. القول الثاني أنه يفسد الحج وعليه أن يحج من العام القابل. وهذا قول إبراهيم النخعي والزهري وحماد، وصح الفتية بهذا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال على الحج من قابل. قال لأن هذا الوقت صادف إحراما فأفسده، كما لو وطئ قبل أن يرمي. لو نظرنا إلى الأدلة التي استدل بها ابن قدامة للقول الأول، الحديث الأول من شهد صلاتنا هذا وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. هذا يصدق على من جامع أيضا قبل أن يرمي الجمرة. لو وقف إنسان بعرفة وكان قد وقف بالمزدلفة حتى يدفع بعد الفجر، وصلى بالمزدلفة الفجر ثم جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، هل يفسد حجه أو لا؟ يفسد حجه بالاتفاق عند هؤلاء، وهذا الحديث أيضا يدل عليه، فدل على أن معنى قد تم حجه وقضى تفتاء أغلب ذلك، وإلا بقي عليه أركان من أركان الحج وطواف الإفاضة ركن. وأيضا قوله إنه لا يعلم ابن عباس مخالف، قد خالفه ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا تنظيره لذلك بالتسليمتين في الصلاة أيضا ليس بجيد، فإن التسليم الثاني اختلف في وجوبها أصلا بخلاف طواف الإفاضة الذي بقي فهو ركن في الحج. فيكون هذا جامع وهو محرم ولا يزال عليه ركن من أركان الحج، فصادف جماعه إحراما قبل أن يتحلل من حجه، فالظاهر أن قول من قال فساد حج أقوى. المسألة الثانية المتعلقة بذلك وهي هل عليه فدية وما هي الفدية، في قولان للعلماء. القول الأول أن عليه بدنة، وهذا القول صح عن ابن عباس كما قرأنا أمس. وهو قول عطاء والشعبي وقول الشافعي وأبي حنيفة. قالوا لأنه وطئ وهو محرم في الحج فتجب عليه البدنة كما لو وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة تجب عليه البدنة. والقول الثاني أن عليه شاة وهذا قول عكرمة وربيعة ومالك وهو الذي نص عليه الإمام أحمد وهو مذهب إسحاق. قالوا لأن هذا الوطء لا يفسد الحج كما تقدم المقدار لا يفسد الحج فلا تجد فيه البدنة. قالوا ولأن حكم الإحرام قد خف بالتحلل الأول والقول الأول هو الأول هو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ثم ذكر ابن قدامة مسألة ثالثة مترتبة على قول الجمهور وهو أنه لا يفسد حجه. قالوا فإذا كان لا يفسد حجه فماذا عليه؟ ذكر فيه أيضا قولين. القول الأول أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم من الحل ثم يطوف للإفاضة كان قبر من الجمرة ولم يطوف. قال يلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم إحراما جديدا لأن ذلك الإحرام الذي هو عليه قد فسد وإن كان حجه لم يفسد لكن هذا الإحرام فسد فيحرم إحراما من الحل ثم يأتي للطواف. وبذلك قال عكرمة وربيعة وأحمد وإسحاق. بعضهم يعبر قال يلزم أن يعتمر قال يلزمه أن يعتمر وبين ابن قدامة هنا أن مراد أحمد وغيره من الأئمة في قوله يلزمه العمرة أن يحتمل أنهم أرادوا أن يخرج إلى الحل فيحرم ثم يأتي يطوف ولم يريدوا العمرة المصطلح عليها. قال وإنما سموه عمرة لأن هذا الفعل هو فعل العمرة الخروج إلى الحل ثم يأتي يطوف قال هذا فعل العمرة. قال ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمهم سعي وتقصير والأول أصح أي الاحتمال الأول أصح أن قول من قال يلزمه العمرة أي الخروج إلى الحل ثم يأتي يطوف هذا القول الأول أن يخرج إلى الحل. القول الثاني قال لا يخرج إلى الحل ولا يلزمه الإحرام بل يواصل حجه وحجه صحيح. قال كما لو وطئ بعد التحلل الثاني. قال وقال لهذا ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعي. وتقدم معنا أن هذا الأمر مسألة فساد الحج من أصله في خلاف، وهذا إنما هو مترتب على قول من قال لا يفسد حجه. هذا الأمر قد يقع بخلاف الجماع قبل التحلل الأول ربما بعيد، فإنه في عرفة أو في مزدلفة أو في منى، بخلاف بعد التحلل الأول فإنه قد يرمي الجمرة ثم يذهب يرتاح في السكن في الفندق الذي هو فيه قبل أن يطوف. فهذا يجب التنبه له أكثر، فقد يظن بعض الحجاج أنه قد انتهى من حجه ويقع على أهله، وهذا كما تقدم بيانه أن قول من قال أنه يفسد الحج قول قوي. بقي هنا مسألة، وهي لو أنه قدم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة، طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة يحصل بها التحلل الأول وطواف الإفاضة التحلل الثاني، فهذا ذهب إلى ما يتحلل به التحلل الثاني قبل أن يفعل ما يتحلل به التحلل الأول، فإذا فعل ذلك ثم وطئ أهله هل يفسد الحج؟ قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 76-300 قال فإن طاف للزيارة، سمى طواف الإفاضة بطواف الزيارة لأن الحج كالزائر فقط يذهب يطوف ثم يرجع إلى منى، فهو زيارة عنده للحرم. قال فإن طاف للزيارة ولم يرمي ثم وطئ لم يفسد حجه بحال، لأن الحج قد تمت أركانه كلها ولا يلزمه إحرام من الحل، فإن الرمي ليس بركن. إذا لا يفسد الحج في هذا الحال فإنه قد أتى بأركان الحج جميعها. أيضا مما ينبه عليه من وطئ دون الفرج أي بغير إيلاج وجماع فهل يفسد حجه؟ ذكر هنا أيضا في المغني في صفحة 169 له حالتين، الحالة الأولى ألا ينزل المني بذلك، قال فإن حجه لا يفسد بذلك، لا نعلم أحدا قال بفساد حجه. قال لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس، الثانية إذا أنزل ففيه قولان: القول الأول أنه يفسد حجه وهو قول جماعة من التابعين، قال أبي عطاء والحسن والقاسم بن محمد وأيضا هو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد ومذهب إسحاق. قالوا لأنها عبادة يفسدها الوطن، هذه العبادة الحق يفسدها الوطن إذا وقع من عمقه. قالوا فكذلك الإنزال إذا كان عن مباشرة يفسدها كالصيام، كما أن الوطن يفسده كذلك المباشرة والإنزال عن مباشرة يفسد. والقول الثاني أنه لا يفسد حجه بذلك، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. اختار ابن المنذر أيضا، قال ابن قدامة وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا يفسد الحج. قال لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحج فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل. قال ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الوطأ في الفرج يجب بنوعه الحد ويتعلق باثنى عشر حكما. قال والصيام يخالف الحد في المفسدات، أليس كله على حد سواء؟ وهذا القول الثاني الذي اختاره ابن قدامة وصحح أقوى أنه لا يفسد حجه بذلك. بقي هل عليه فدية؟ قال بعضهم عليه بدنة، وهذا قول الحسن البصري وسعيد بن جبير وهو مذهب الثوري والإمام أحمد وأبي ثور، وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر عليه شاف. وعلى كل لا دليل على إيجاب شاه ولا بدنه، ولم يأتي ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم حتى يستأنس به أنه أوجب فيه الشاه أو البدنة أو نحو ذلك، فعلى هذا يبقى أنه لا كفارة عليه، أي لا فدية عليه في ذلك. والذين قالوا بالبدنة وقالوا بالشام عللوا بتعليلات ليست بقوية كلها. هن يقول من هم جمهور العلماء؟ يطلقون الجمهور والمراد به أكثر العلماء ولا سيما الأئمة الأربعة، إذا قال ثلاثة منهم بقول يقولون هو قول جمهور العلماء، لأن الفقهاء بعدهم أغلبهم صاروا ينتسبون إليهم، إذا قال ثلاثة بقول فهذا قول الجمهور. أخو يسأل عن كتابة صلى الله عليه وسلم صاد، هذا ما انتقده العلماء أن يكتب صاد أو يكتب صلعا، أشار إلى صلى الله عليه وسلم. هذا مما انتقده أهل العلم في كتبهم، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم سواء كانت كتابة أو نطقا، وقد جاء الأحاديث في فضل كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها حديث ضعيفة. من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب، ولكن هذا الحديث شديد الضعف. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم سواء كانت نطقا أو كتابا. الأخ يقول القول الذي قلت إنه أقرب وهو الجماع بعد التحلل الأول لم يفسد الحج خلاف قول الجمهور، هل قال لي أحد من المتأخرين؟ نعم، اطلع الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يفتون بقول الجمهور أنه لا يفسد.